السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، صدق الله العلي العظيم. الحال الاقتصادي للإنسان يؤثر على مختلف جوانب حياته، فإذا كان وضعه الاقتصادي مناسبا جيدا فإن حياته في مختلف الجوانب والميادين تصبح مهيئة للانسجام وللاستقامة. أقول تصبح مهيئة، ليس حتما، لأن الاقتصاد هو عامل من العوامل، ولكن هذا العامل يهيئ الإنسان للارتياح وللتقدم في مختلف جوانب حياته، ينعكس عليه نفسيا حينما تكون لديه سعة في الرزق فإن نفسه تكون أكثر اطمئنانا، بينما إذا كان وضعه الاقتصادي ضيقا ضعيفا هذا يؤثر على نفسه، يجعله يعيش المشاكل، يعيش الحاجة، يعيش الأزمات، وأيضا يؤثر على وضعه العائلي. كما تقول بعض التقارير الاجتماعية أن نسبة كبيرة من المشاكل في الحياة العائلية الزوجية سببها الوضع الاقتصادي، حينما يكون الزوج، حينما تكون العائلة لا تتمتع بوضع اقتصادي مناسب، فهذا يخلق جوا غير مريح في العلاقات العائلية. الزوج تكون نفسيته غير مرتاحة، الزوجة ترى أن طلباتها لا تلبى، الأولاد يرون أنهم لا يحظون بالرعاية وبتوفير مستلزمات الحياة قياسا إلى ما يروا فيه أقرانهم، وهكذا. فإن الضغط الاقتصادي والوضع الضعيف الاقتصادي يؤثر على حياة الإنسان العائلية، ويؤثر على علاقاته الاجتماعية، ويؤثر على خدمته لدينه وخدمته للمجتمع، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: نعم العون على الدين الغنى. الإنسان المتمكن ماليا يستطيع أن يخدم دينه أكثر وأن يخدم مجتمعه أكثر. ولذلك فإن من مقومات الحياة السليمة للإنسان ومن مقومات التقدم لأي مجتمع سعة الرزق والحالة الاقتصادية المناسبة. لذلك حث الإسلام الإنسان على أن يسعى لكي يكون رزقه واسعا، يحتاج إلى سعي من قبل الإنسان. الله تعالى أودع في الحياة كنوز من الثروات والخيرات، وأعطى الإنسان عقلا، وأعطاه أجهزة تساعده على الحركة والنشاط وتفجير هذه الطاقات واستثمار هذه الثروات الموجودة في الكون، ولكن الأمر بحاجة إلى جهد من قبل الإنسان. كلما كان الجهد الذي يبذله الإنسان ذهنيا وجسميا أكبر كانت إمكانية استفادته من الثروات الموجودة في الكون أكثر. والآيات الكريمة والأحاديث والنصوص الواردة عندنا في الإسلام تدفع الإنسان إلى النشاط والفاعلية الاقتصادية، من مختلف الزوايا. هذه الآية الكريمة تتناول زاوية من زوايا الحركة الاقتصادية، تلك الزاوية هي زاوية الهجرة وطلب الرزق في مناطق وأنحاء أخرى. في بعض الأحيان قد تكون الظروف في المنطقة، في المكان الذي يعيشه الإنسان، ليست ظروفا جيدة من الناحية الاقتصادية، يعني فرص العمل، فرص الكسب محدودة. قد تكون في مناطق أخرى فرص الكسب أفضل، المجال أوسع أمام الإنسان. الآية الكريمة تشجع الإنسان على أن لا يكون ملتصقا بالمكان الذي يولد وينشأ فيه، وإنما عليه أن يسعى لطلب الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، الأرض مطيعة، ذلول يعني إطاعة، مطيعة لك، الأرض منبسطة أمامك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لا تكن أسيرا لمكان معين، لبلد معين، لمنطقة معينة. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: خير البلاد ما حملك. خير البلاد هي البلد التي تحملك، تتوفر لك الفرص فيها. ونحن نرى طبيعة الحياة، في أوقات سابقة كان أبناء منطقتنا وأبناء بلدنا بعضهم يذهبون طلبا للرزق في مناطق أخرى، الآن أناس يأتون إلى مناطقنا يطلبون الرزق ويطلبون فرص الكسب والعمل، مما يؤكد أن على الإنسان أن يجعل استعداده واسعا على هذا الصعيد، ويفكر في مختلف الخيارات. أردت أن أتحدث حول استثمار موسم الحج. الحج على الأبواب، موسم الحج قد بدأ، ومن نعم الله تعالى علينا أننا نعيش في بلد فيه الحرمان الشريفان، فيه العتبات المقدسة. أناس آخرون يعيشون في مختلف أنحاء العالم، أمنيتهم في الحياة أن يصلوا إلى هنا، أمنية في الحياة أن يأتي للحج، أن يأتي إلى العمرة. وكما تعلمون بعد تقنين النسب، نسب الحجاج في البلدان الإسلامية وضمن أنظمة مختلف البلدان، أصبح الراغب في الحج يحتاج لأن يقدم اسمه لحكومته، وقد لا تأتيه الفرصة إلا بعد سنوات. في إيران، في أندونيسيا، في ماليزيا، في دول مختلفة، من يرغب في الحج يتقدم، يسجل اسمه وينتظر في أي سنة يأتي دوره، وقد تمضي عليه سنوات، وبعضهم قد يتوفى يموت وفي نفسه حسرة، سجل اسمه للحج ولم تصل نوبته ولم يصل دوره للحج. طبعا هناك الدول أيضا، بعض الدول استفادت من هذه الحالة وحاولت أن تفيد مواطنيها، يتقدم يسجل اسمه للحج، يدفع مبلغ من ذلك الوقت الذي يدفع فيه المبلغ إلى أن يأتي دوره للحج، 3-4 سنوات 5 سنوات، ماله يستثمر، وبالتالي هذا له عوائد مما يخفض كلفة الحج بالنسبة له. على العموم، من المناطق الأخرى، الآن في مثل هذه الأيام نحن نجد أناسا كثيرين يسعون بمختلف الطرق حتى يحصلوا على تأشيرة للحج، أو حتى يحصلوا على تأشيرة للعمرة بسبب القيود والقوانين التي تفرضها طبيعة الأوضاع. ولكننا بحمد الله الحرمان في بلادنا، صحيح أن هناك بعض التقنينات قد وضعت بأن من يرغب في الحج يسجل اسمه، وكل بضع سنوات، يمكن 4 سنوات كأنه، أو 5 سنوات، كل 5 سنوات يحق للمواطن أن يذهب إلى الحج، لكنها قياسا إلى القيود والحدود التي تواجه المسلمين في المناطق الأخرى تعتبر قيودا سهلة وبسيطة جدا. إذن الحرمان الشريفان في بلادنا، وبالتالي هذا الموسم العظيم يخلق موجا من الفرص الاقتصادية، فرص اقتصادية عظيمة تتوفر من خلال موسم الحج. وحسب التقارير الاقتصادية فإنه يقدر خبراء اقتصاديون دخل السعودية من موسم الحج والعمرة خلال العام الحالي بحوالي 10 مليار دولار، الدخل 10 مليار دولار، يعني حوالي 40 مليار ريال. في السنة الماضية كان أيضا قريب من هذا الرقم، العام الماضي 1.5 مليار أقل، يعني أقل من هذا العام. طيب، هذا الموسم وهذه الحركة الاقتصادية الضخمة التي تحصل في بلادنا في موسم الحج وتفيد مختلف مجالات العمل الاقتصادي في المجال العقاري، مجال السكن، الفنادق، الشقق، البيوت المهيئة للحجاج وللمعتمرين، في مجال الغذاء، هؤلاء الحجاج حينما يأتي أكثر من 2 مليون حاج، حوالي 1.5 مليون من الحجاج يأتون، 1.5 مليون حاج يحتاجون إلى الكثير من المواد الغذائية ويأخذون الهدايا إلى مناطقهم، وهناك حاجات للنقل، وهناك الحاجات المختلفة، الحاجة التي ترتبط بمناسك الحج. إذن فرص اقتصادية هائلة وعظيمة تتوفر من خلال موسم الحج. الملاحظ أن أبناء منطقتنا هنا المنطقة الشرقية استفادتنا من هذه الفرص قليلة جدا ومحدودة جدا. نحن نلحظ قلة القاطنين من أبناء منطقتنا في تلك المناطق. ليس عندنا من المنطقة الشرقية، يعني من الأحساء والقطيف، ليس عندنا أناس جالية، إن صح التعبير بأنها جالية، مقيمة في مكة أو مقيمة في المدينة أو مقيمة في جدة. يمكن في جدة بحكم الدراسة وبحكم بعض فرص العمل هناك أعداد موجودة هناك، لكن في مكة والمدينة لا، ليس لنا وجود. مع أن الإقامة في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة شرفها الله، وفي المدينة المنورة، في المدينة المنورة على نحو الإطلاق، المجاورة في المدينة المنورة، الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وزيارة قبور أئمة البقيع والأولياء والصحابة والصالحين، فيها فضل عظيم كبير. القاطن هناك يعيش في تلك الأجواء المقدسة، تلك الأجواء المباركة، حيث عاش رسول الله صلى الله عليه وآله، وحيث عاش المعصومون والطاهرون والأولياء هناك. ويتمنى الناس من مختلف الأماكن والمناطق، وفي التاريخ موجود كم من الناس من العلماء من رجال الأعمال يسعى أن يجاور في المدينة المنورة مثلا، وناس يأتون باسم الحج وبعد الحج يحاولون البقاء هنا. مكة المكرمة أيضا عندنا نوعان من الأحاديث، عندنا أحاديث تشجع على السكنة والإقامة في مكة المكرمة، وأحاديث تربط ذلك بأن يكون الإنسان متقيا للمعاصي والذنوب، لأن إتيان الذنب إذا كان في أي مكان فيه إثم فإتيان الذنب والمعصية في مكة إثمه أكبر. ولهذا الأحاديث بعضها تقيد الإقامة والسكنة في مكة لمن يراقب نفسه حتى لا يقع في الذنوب الأخطاء. وهناك أحاديث بشكل مطلق كالرواية الواردة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، من جاور سنة بمكة غفر الله له ذنوبه. وعن علي بن مهزيار قال: سألت أبا الحسن الإمام علي الرضا سلام الله عليه، المقام بمكة أفضل أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ فقال: المقام عند بيت الله أفضل. لماذا لا يسكن بعض الناس منا في مكة والمدينة؟ ضمن بلدنا ضمن وطننا، وفرص موجودة للعمل، وأرض مقدسة، وموسم حاج، والناس يأتون من كل مكان للحج والعمرة. السكنة هناك والإقامة هناك والبقاء هناك فيه فوائد ومنافع في مختلف المجالات، ولكن مع الأسف توجهنا قليل. يعني كان يفترض على الأقل جالية تكون عندنا، على الأقل عشرات الأشخاص من منطقتنا يقيمون، مئات الأشخاص في مكة أو المدينة، لكننا مع الأسف لا نجد مثل ذلك التوجه. يبقى الإنسان يعيش في قريته في منطقته مع ضيق الحياة، مع الضغط الاقتصادي، مع المشاكل المختلفة، ولا يذهب لكي يجاور ويقيم في تلك البقاع المقدسة التي عادة ما تجتذب الناس، سواء الراغبين في الثواب أو الطامعين في الكسب. مختلف المناطق اللي فيها مقامات دينية يقصدها الناس. نحن رأينا مثلا منطقة السيدة زينب عليها السلام في سوريا في الشام قبل 20 سنة، ما كان فيها هذا العمران، ما كان فيها هذا الوجود، هذه الكثافة السكانية، لكن حينما زاد عدد الزائرين تعمرت المنطقة، صارت عمارات، صارت بيوت، صارت متاجر، صارت محلات. هذه حالة طبيعية لمن يبحثون عن الرزق، عن فرص الحياة، عن الكسب. وهكذا الحال في مكة والمدينة. فلماذا لا نستفيد نحن من هذه الفرص؟ لماذا الإعراض؟ لماذا الزهد؟ لماذا عدم التفكير؟ وكأن مكة والمدينة تعتبر عالم آخر، أو لا يمكن التفكير في الإقامة فيها. علينا أن نعالج هذه المشكلة. وجود جالية، وجود أناس من مجتمعنا من بلادنا مقيمون هناك يصبحون جسراً أيضاً بين البلد، بين المجتمع، وبين أفواج الحجاج والمعتمرين، جسراً مع جماعتهم من يذهبون إلى الحج والعمرة، يجدون أناس من بلادهم مقيمين هناك يستفيدون من خبرتهم وتجربتهم. من ناحية ثانية، الاستفادة من نفس الموسم، موسم الحج. كثيرون، تلقيت تقرير قبل مدة من أحد الإخوة من الأحساء، بعثه عبر البريد الإلكتروني، وكان تقريرا جميلا جيدا، وأعتقد وضعناه على موقعنا على الإنترنت. ذهب إلى هناك وبقي أيام وصار يستطلع الوضع الاقتصادي هناك، جولات ميدانية، سواق مثلا التقى مع عدد من السائقين لمختلف أنواع السيارات، وصار يسألهم، وقسم كبير منهم يستخدم سيارته الخاصة، يعني ليست سيارة معدة للنقل وللتأجير، يستخدم سيارته الخاصة، ومسجل الكلام الذي سمعه والتجارب الذي رآها، كيف أن بعض الموظفين، كيف أن ساعات في اليوم، يعني في المساء أيام الحج أيام العمرة، وخاصة مكة دائما فيها معتمرون ودائما فيها زائرون، كل يوم 4-5 ساعات يشتغل بسيارته، في المقابل يحصل كذا. وبعضهم كان ينقل أن ما يحصل عليه خلال هذه الساعات يمكن لعله يكون أكثر مما يحصل عليه من دوامه الوظيفي من وظيفته. كذلك من ناحية السكن، من ناحية العقار، إخواننا هناك في المدينة المنورة يتحدثون كيف كانت بيوتهم القديمة المهترئة، كيف أصبحت قيمتها، قيمة كل متر فيها أغلى الأراضي الآن هي الأراضي الموجودة في مكة والمدينة. وكانت سنوات تمر أسعار الأراضي هناك وأسعار البيوت هناك بلاش قياسا إلى الآن. وعندنا أصحاب رؤوس أموال، وعندنا حملات حج في كل سنة يذهبون ويصرفون الأموال في استئجار البنايات والعمارات والأماكن، ولم نفكر في أن نشتري، ولم نفكر في أن نستثمر في العقار في تلك المناطق. الآن ارتفعت الأسعار، ولكن الأسعار الآن هي أقل منها بعد 5 سنوات، أقل منها بعد 10 سنوات، طبيعي تتصاعد الأسعار. فلماذا لا نفكر في الاستثمار في مجال العقار؟ لماذا لا نفكر في الاستثمار في مجال التجارة، تجارة المواد الغذائية، في مجالات النقل، سواء على مستوى أصحاب رؤوس الأموال أو على مستوى العمل البدني؟ يعني الإنسان الشاب الإنسان الذي يذهب إلى هناك موسم الحج ويستخدم سيارته ويستخدم جهده، يبيع بعض الأشياء، يعرض بعض الخدمات على المعتمرين وعلى الحجاج، في فرص كثيرة وكبيرة جدا، بدليل أن الآلاف يستفيدون من هذه الفرص. لماذا أبناؤنا لا يستفيدون؟ لماذا رجالات مجتمعنا لا يستفيدون؟ ولو فترة الموسم، ولو شهر، ولو أسبوعين. وهنا أشير إلى مسألة، وهي أن توجيهات الدينية للإنسان أن عليه أن يسعى لطلب الرزق للتوسعة وليس للحاجة. يعني العمل والسعي لطلب الرزق ليس مرتبطاً بحاجتك، حتى لو أنت حاجتك مكفية عليك أن تزيد وأن تتوسع، لأن نفس الحركة الاقتصادية هي مطلوبة. هذا ينشط الوضع الاقتصادي في المجتمع، ينمي الحالة الاقتصادية في المجتمع، وينمي أيضاً يوسع أفق تفكيرك أنت حينما تسعى وتعمل. ولذلك المسألة ليست بمقدار الحاجة. البعض منا حينما يصل إلى مرحلة التقاعد خلاص الحمد لله عند معاش تقاعدي خير واجد الحمد لله، سفرات وزيارات، صحيح أنت ما محتاج وعندك ما يكفيك، لكن زيادة الخير، طلب الحلال بمقدار ما تستطيع. وأنا شخصيا رأيت في مكة والمدينة أشخاص الذين يستخدمون سياراتهم لنقل الحجاج ولنقل المعتمرين والزائرين، ليسوا قسم منهم ليسوا شباب، كبار في السن. لما تنفتح معاه تسأله يقول لك أنا متقاعد، لكن الحمد لله خير ونعمة، ما دام في فرصة نخدم ضيوف الرحمن ونوسع على أنفسنا. وهو كلام معقول، كلام صحيح، وعندنا نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. محمد بن عذافر عن أبيه قال: أعطى الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه، أعطى أبي 1700 دينار فقال له: اتجر لي بها. الإمام يعطيه 1700 دينار يقول له: اتجر لي بها. ثم قال: أما إنه ليس لي رغبة في ربحها، وإن كان الربح مرغوبا فيه، ولكن أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضاً لفوائده. أنا ما محتاج إلى ربح هذا المبلغ، أحببت أن يراني الله متعرضاً لفوائده، استثمر الفرص الاقتصادية. في رواية أخرى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إني لأركب في الحاجة التي كفانيها الله، ما أركب فيها إلا لالتماس أن يراني الله أضحي في طلب الحلال. أما تسمع قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الإمام يقول: أنا ما محتاج، لكن أحب أن الله يراني وأنا أتعرض لطلب الحلال. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال. هذا ما في خير، اللي أمامه فرصة وما يستثمرها هذا ما في خير. لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال. أنت مكتفي، البعض يقول خير واجد، اللي عندي يكفيني. طيب كد فلوس ودها الجمعية، أطها الفقراء، أطها المشاريع الدينية. أنت مكتفي في ما تحتاجه في الدنيا، لكن أنت للآخرة ما مكتفي، تحصل مقام في الآخرة، فضل في الآخرة. رواية أوضح أيضا، الإمام جعفر الصادق عليه السلام يلتفت إلى معاذ ابن كثير أحد أصحاب الإمام عليه السلام، كان عنده تجارة، الإمام شافه يجي في مجلس الإمام، يعني ترك الرواح للتجارة والسوق، التفت إليه الإمام قال: يا معاذ، أضعفت عن التجارة أم زهدت فيها؟ خلاص بعد ما فيك شدة تروح تشتغل في السوق ولا زاهد في التجارة؟ قلت: لا ضعفت عنها، بعدني عندي قوة، عندي نشاط، ولا زهدت فيها. قال: فما لك؟ ليش ما تروح تشتغل؟ ليش قاعد؟ حلو يعني كل يوم جاي مجلس الإمام مبسط بالفاضي؟ قلت عندي مال كثير وهو في يدي وليس لأحد علي شيء ولا أراني آكله حتى أموت، فلوس واجد وما حد يطالبني بدين، هل خير اللي عندي لين أموت يكفيني؟ ليش بعد أروح أتعب نفسي؟ هذا المنطق اللي عند الكثيرين. قال عليه السلام: لا تتركها، أي التجارة، فإن تركها مذهبة للعقل. إذا تترك العمل يذهب عقلك. يعني شنو مذهبة للعقل؟ العقل العملي، يعني كسب الخبرة، كسب التجربة. لأن الإنسان إذا ترك العمل وقعد في البيت ما يواكب التجارب، ما يواكب التطورات، فكأنه ذهبت عليه الخبرات العقلية العملية. لا تتركها، فإن تركها مذهبة للعقل. ولذلك أنا أدعو الجميع ومن يتمكن للاستفادة من موسم الحج، للتعرض لبركات الحج، فإن الله تعالى قد جعل ذلك من بركات هذا الموسم ومن بركات الحج. يقول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. سئل الإمام الصادق عليه السلام: هل هي منافع الدنيا أم منافع الآخرة؟ فقال: الكل، منافع الدنيا ومنافع الآخرة. الأئمة عليهم السلام يشيرون إلى أن من فلسفة الحج إيجاد الفرص الاقتصادية. ورد أن هشام بن الحكم قال: سألت الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحج؟ فقال عليه السلام: إن الله خلق الخلق وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة في الدين ومصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا، ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك المكاري والجمال، ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعرف أخباره ويذكر ولا ينسى. فالإمام يشير إلى أن من علة الحج، من فلسفة الحج، إتاحة الفرص الاقتصادية. الإمام الرضا عليه السلام أيضا قال: علة الحج الوفادة إلى الله عز وجل وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان، ومنفعة من في المشرق والمغرب ومن في البر والبحر، ومن يحج ومن لا يحج، من تاجر وجالب وبايع ومشتر وكاتب ومسكين. إذن هذا الموسم الله تعالى جعل فيه بركات، فعلينا أن نتعرض لهذه البركات، أن يفكر كل واحد منا، تفكر مجاميع، كيف يمكن أن نستثمر في هذا الموسم، وكيف يمكن أن نستفيد من هذا الموسم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام، ونسأل الله تعالى أن يسهل للحجاج أمور حجهم وعمرتهم وزيارتهم، وأن يجعل حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين إلى سالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.